ساعته لبيت بين الصف.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تحذر من أنه لا يمكن إيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني عبر الخداع والترويج للإيرانوفوبيا. ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي تخطف 10 مواطنين سوريين في ريف الحسكة. البرلمان السريلانكي يعلن موعد تنحي رئيس البلاد عن منصبه. تفاصيل النشرة. شددت الخارجية الإيرانية على أن خطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل عقد اتفاق دفاع مشترك مع دول عربية لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن دخول الأجانب للمنطقة هو في حد ذاته السبب الرئيس في التوتر والخلافات الإقليمية، محذرا من أنه لا يمكن إيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني عبر الخداع والترويج للإيرانوفوبيا. وجدد كنعاني تأكيد إيران ضرورة الحوار والتعاون الإقليمي من أجل توفير الأمن والمصالح المشتركة بعيدا عن تدخل الأجانب، معتبرا أن زيادة التدخل الأمريكي في مسائل الأمن الإقليمي لن يجلب سوى انعدام الأمن. أكدت الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية لم ولن توقف أبدا جهودها للتخفيف من آلام الشعب اليمني. وقالت الوزارة في بيان إن إيران ومنذ بدء العدوان الظالم على الشعب اليمني المقاوم وضعت دوما القضايا الإنسانية وإرسال المساعدات الإنسانية في أولوية مشاريعها إلى جانب سعيها للحل السلمي وأخذها القضايا السياسية والأمنية بعين الاعتبار. وأضاف البيان أن المساعدات الإيرانية لليمن جرت بالتنسيق مع مؤسسات الإغاثة الدولية ومنها الصليب الأحمر والصحة العالمية، وقد تحققت هذه الغاية في بعض الحالات وتعرقلت في حالة أخرى بسبب تعنت تحالف العدوان. اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن الهدنة الأممية بسبب استمرار خروقات العدوان ومرتزقته أصبحت في مفترق طرق. المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في التقرير التالي.
على مفترق طرق تقف الهدنة الأممية في اليمن، هذا ما قاله رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، حيث أكد في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن الخروقات المستمرة من قبل العدوان ومرتزقته وضعت الهدنة على مفترق طرق، وأن هذا الأمر قد يتطور إلى العودة للعمليات العسكرية كنتيجة طبيعية لتنصل العدوان عن تنفيذ الكثير من بنود الهدنة، مضيفا أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن، ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز. وقال المشاط إن المجلس السياسي قابل بالهدنة وتمديدها من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، لذلك فإن أبواب الهدنة لن تظل مفتوحة ولن يسمح بأن تتحول إلى وسيلة يستخدمها العدوان للالتفاف على صمود اليمنيين. وتأتي تصريحات المشط هذه غدا فشل المشاورات والمفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بشأن فتح الطرق والممرات، حيث قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن 3 مقترحات قدمت لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى قوبلت برفض الطرف الآخر، مضيفا أن الطرف الآخر تعامل مع ملف الطرق باستغلال وابتزاز، وهو ما دفع بالمجلس السياسي الأعلى واللجنة المختصة للمبادرة بخطوة إنسانية بفتح طريق في تعز من طرف واحد. هذا بينما دشنت القيادة المحلية والأمنية والعسكرية بتعز رسميا فتح طريق 60 مع شارع 50، ودعت قوى التحالف السعودي للضغط على أدواته لتسهيل مرور المواطنين والمركبات من وإلى جانبي تعز، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل التخفيف من معاناة المواطنين. إلى ذلك ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 10 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات القليلة الماضية.
إلى العراق، حيث ادعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته التفقدية إلى محافظة نينوى القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. ميدانيا أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة مع الفوج 9 لطوارئ صلاح الدين شمال قضاء الضلوعية. وأفادت القيادة في بيان بأن العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية والممرات المائية والمبازل الرئيسية والفرعية والأحراش، كما تتضمن العملية تفتيش وتأمين مناطق غرب بيجي. أقدمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي الاختطاف 10 مواطنين سوريين من عدة قرى داهمتها واعتدت على سكانها في ريف الحسكة، كما اختطفت القوات الأمريكية بالتعاون مع قسد 3 شبان من بلدة تل حميس، ما أثار غضب الأهالي الذين تظاهروا وقطعوا الطريق العام وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم، حيث اضطر ميليشيا قسد والقوات الأمريكية لإطلاق سراح الشبان 3. من جهة أخرى انفجرت دراجة نارية مفخخة في أحد الحواجز التابعة لميليشيا قسد بمدينة الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وجب إصلاحها، فيما قال إن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لا تراجع عنه حول مواصلة انتقادات الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي لمشروع الدستور الجديد. نستمع إلى التقرير التالي.
الشارع التونسي اطلع على مسودة الدستور التي نشرها الرئيس قيس سعيد في الصحف الرسمية، وكان الملفت فيها وجود بعض تعديلات لا تؤثر على سلطاته. وسبق ذلك إعلان سعيد أن أخطاء تسربت لمشروع الدستور الجديد تعلقت بالشكل والترتيب، وأوضح سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب أن الأخطاء لا بد من تصويبها، مؤكدا لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة. وأضاف سعيد أن الاستبداد ولا بدون رجعة ولن يعود أبدا، لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر. المسودة الجديدة أضيف فيها عبارة في ظل دولة ديمقراطية إلى الفصل 5 الذي يشير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. وحصر النص الجديد تقييد الحقوق والحريات في الضرورة التي يقتضيها النظام الديمقراطي وفق ما ورد في التعديل، كما تضمن الفصل 60 تعديلا نص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب يتم بشكل مباشر. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، وأضاف أن النص المقترح مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية. وشدد الاتحاد على أن مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، ولفت إلى أن التوطئة أغفلت القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية. نحو 30 جمعية ومنظمة تونسية عبرت عن رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه السعيد، وأضافت أنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة. هذه الأمور تؤكد أن مشروع الدستور لن يمر بهدوء في تونس، وسيشهد شدا وجذبا بين الرئاسة والتيارات السياسية، ما سيؤثر على الوضع المعيشي في البلاد، خصوصا وأن الاقتصاد ليس في أفضل أحواله، والبنك الدولي يماطل كثيرا في المفاوضات مع تونس لحصولها على قرض منه.
أعلن رئيس البرلمان السريلانكي أن رئيس البلاد الذي فر من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو وافق على التنحي الأربعاء القادم من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة. وفر الرئيس السريلانكي أمس السبت من مقر إقامته بعد أن اقتحمه آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالته واستقالة رئيس مجلس الوزراء على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لتأتي فيما بعد موافقة الأخير على الاستقالة بعد أن طالبه قادة الأحزاب في البرلمان بالتنحي. حول فرار الرئيس السريلانكي بعد اقتحام المتظاهرين لمقره الرسمي في العاصمة كولومبو، نستمع إلى التقرير التالي.
فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل قيام آلاف المحتجين الغاضبين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة باقتحام المجمع الرئاسي ومكاتب الرئيس المجاورة، واندفعت حشود من الغاضبين نحو بوابات القصر الرئاسي، حيث أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم إلى أن نقل راجاباكسا إلى مكان آمن. وتحدثت مصادر طبية عن نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات، وأن عشرات الأشخاص تلقوا العلاج من ضيق التنفس من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع. وفيما اعتبر مسؤولون أن مغادرة الرئيس تثير شكوكا بشأن رغبته في البقاء بمنصبه، أعلن مصدر في وزارة الدفاع أن راجاباكسا لا يزال الرئيس، وأن وحدة عسكرية تقدم له الحماية في المكان الآمن الذي نقل إليه. رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجي الذي سيخلف راجاباكسا في حال استقالته صرح أنه سيستقيل من منصبه لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين، داعيا إلى اجتماع حكومي عاجل لمناقشة حل سريع لفراغ محتمل في السلطة. وجاءت هذه المواقف إثر انتشار آلاف الأشخاص في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يضم 22 مليون نسمة. وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لتظاهرة السبت. وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.
قالت الصحيفة نيويورك تايمز إنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الحفاظ على المستوى الحالي من الدعم إلى أوكرانيا لفترة طويلة. وذكرت الصحيفة أنه رغم تعهد بايدن بدعم أوكرانيا، لكن لا يمكنه تحديد المدة أو إلى أي مدى يمكن لواشنطن وحلفائها القيام بذلك من تلك المسافة دون التدخل العسكري المباشر. إلى العناوين مجددا. الخارجية الإيرانية تحذر من أنه لا يمكن إيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني عبر الخداع والترويج للإيرانوفوبيا. ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي تخطف 10 مواطنين سوريين في ريف الحسكة. البرلمان السريلانكي يعلن موعد تنحي رئيس البلاد عن منصبه. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دواوين الولاء تسمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم العيد في الإسلام عند 10:31. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 10:45، وعند 11 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أحبتي، نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك عند 11:18، ويتخلل البرنامج نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد انتهاء النشرة تستمعون إلى ما تبقى من البرنامج الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 11:19. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:30، وبعد ذلك نقدم إليكم عيد الأضحى عند 1:42. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. لكم مني أطيب المنى والتحايا، وأتمنى لكم يوما سعيدا. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، ووسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. والصلاة والسلام على النبي المسدد والحبيب المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. أحبتنا المستمعين، السلام بدء الكلام، وهو يتجلى في رحاب الشعر العلوي عبر قراءة مقاطع في حبه وقربه عليه السلام. أما اختيارنا لهذا اليوم فهو مقطع من قصيدة محاريب لونية للشاعر السعودي أحمد الماجد. نتعرف على شعر القصيدة ثم الاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982. درس الهندسة واختارها كمهنة، فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم، وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوية الأدبية في السعودية، مسابقة شاعر الحسين في البحرين، مسابقة أدب الطف في مملكة البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبو تراب الأدبية في البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياته في اللاحق من الوقت.
محاريب لونية. سأمحو أنجما لأعيد رسمك بزوبعة الحروف، غرفت اسمك وفرشاة مزجت بها رياحا، فما استهلكت بالطوفان غيمك، وأوراق حشوت بها سماء، فأمسكت المدى وفقدت حجمك، هنا الألوان أرفعها أذانا، صلاتي أن أذيق الكون طعمك، فيا حلما يناولني سرير البلاغة كي ترى الكلمات حلمك، قد احتقن الخلود لحسن حظ المخاض، قد احتقن الخلود لحسن حظ المخاض، أعار بيت الله أمك، بنيت من الظلال قلاع وقت، بنيت من الظلال قلاع وقت، فكيف أيا تراك دفنت جسمك، وحين رحلت يا جيشا عظيما من التكرار كيف لممت رقبك، وما شكل الخطى من ألف رجل تخمرها برجلك كي تلمك، ومكتظا وقفت مشيت معنا، وبين أزقة أقحمت نجمك، بكتف الدرب دقك ألف عام، إلى أن لقن الترحال وشمك، يسابقني الزمان إليك حتى تورم أدهرا ليجوب يومك، تداخلت الصفات فما تبقى محال لا يميز عنه لحمك. على ورق الظلام، على ورق الظلام بلا انتهاء تساقطت النجوم تخط اسمك شهيقا يا علي، شهيقا يا علي، شهيقا يا علي. فكل شيء سيحيا، لحم كون حاز عظمك.
مستمعينا الأفاضل، نجدد التحية لحضراتكم ضمن برنامج دواوين الولاء. تابعنا وإياكم قصيدة محاريب لونية للشاعر السيد أحمد الماجد من المملكة العربية السعودية، حيث يتجول فيها منشدها في محاريب الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الشكر له والشكر مثله لحضراتكم لجمال متابعتكم، ودمتم بود.
Steve. العيد في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أسعد الله أيامكم في هذا العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، سائلين الباري عز وجل أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين في العالم بالخير والبركة، وأن يوحد كلمة المسلمين، إنه سميع مجيب. في ظل الالتزام بالدين الحق، يعيش المسلم تجربتين بالغتي العمق في تأثيرهما التربوي وأثرهما السلوكي. هاتان التجربتان هما صيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام. ولمكانتهما في توجيه المسلم وتقويمه والتسامي بغرائزه ونوازعه، اقتضت حكمة الله أن يكونا ركنين أساسيين في بناء الإسلام في ضمير المسلم وفي مجتمع المسلمين. واقتضت حكمة العليم الخبير أن تنتهي التجربتان بالعيد، لينطلق المسلمون منه إلى الممارسة الراشدة بعد التجربة المؤثرة. العيد في الإسلام ليس مجرد يوم يفرح فيه المرء متخففا من مسؤولياته وتكاليفه، ولكنه قيمة كبيرة وعظيمة فيها هذا الجانب المشار إليه في وقار والتزام، وفيها معنى التهيؤ لمرحلة أخرى من الالتزام الصحيح تتوافر فيها ملامح السلوك الإسلامي القويم. فهو إذن الخط الفاصل بين التجربة والممارسة. فالأمة المسلمة تعيش قبل عيد الأضحى ومعه شعائر عبادة الحج ومناسكه الكريمة. وعبادة الحج صياغة عميقة ومؤثرة للفئة القادرة ذات الاستطاعة في الأمة المسلمة. والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يتركز فيه عظمة هذه العبادة وجللها، ووصول التجربة فيها إلى ذروة سموها، إذ يشهد الموقف مجتمعا بشريا تنمحي فيه كل الفروق، فروق الجنس واللسان والمكانة الاجتماعية. فهم عباد لمعبود واحد، هتافهم بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك. ولهذا كان من حكمة الله أن يكون اليوم التالي لهذا الموقف هو العيد في الإسلام. وملامح هذا العيد ومظاهر البهجة فيه متمثلة في قوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكذلك إخوة الإسلام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. تبين معنى التكبير والذكر والدعاء الذي ينبغي أن تنتهي إليه هاتان العبادتان إيذانا بالعيد، وما يستتبعه من حركة حثيثة نحو الفضائل التي هي ثمار للتجربة السابقة، لتكون موضوع الممارسة في المجتمعات الإسلامية. إن صلاة العيد هي البداية لهذا اليوم، يؤديها المسلمون بعد مشرق الشمس وارتفاعها قدر رمحين من مشرقها، ويخرجون إليها في الخلاء مهللين مكبرين في موكب إسلامي تمتزج فيه المشاعر المبتهجة بأداء واجبها مع شعائر العبادة التي التزمت بها في هذا اليوم. وصلاة العيد تجمع إسلامي يبرز أهمية هذا اليوم وأثره، شأنه شأن الجماعة في الجمعة، ويتهيأ له المسلمون بالتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب. وفي يوم الأضحى يذبح المسلم أضحيته بعد الصلاة، ويمضي المسلمون بعدها في ود وبر وتبادل مشاعر السرور والبهجة. ويمضي يوم العيد على هذه الصورة، يحيط بذلك كله جو من السرور والبهجة يدفع إليه لذة الشعور بالواجب وترقب المكافأة ممن لا يضيع أجر العاملين. فإذا انقضى العيد ممثلا في هذه المعاني الكريمة، فسينطلق المسلمون منه إلى الممارسة الراشدة التي تتحقق في ظلالها مثل الإسلام وقيمه. ومن هنا كانت هذه الانطلاقة التي تلي العيد دلالة واضحة على أن عبادتي الصيام والحج قد آتت كل منهما أكلها وأثمرت ثمرتها، والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أعزائنا المستمعين، شكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب، لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الامام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الابواب الاربعة، السفراء الاربعة، ابو عامر الشيخ عثمان بن سعيد الاسدي العمري وولده الشيخ محمد ابو جعفر، ثم الشيخ ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ ابو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري بستة أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية. الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام، لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه أنه الباب، ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل، لا في الليل ولا في النهار، كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال: أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة، وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة، ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية. ذوليك البابية انتهوا، قال لهم: السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري، وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور، وعبادات غير العبادات، ومواسم غير المواسم، وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نقرأ معا في دعاء كميل ونقول: فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا مستغفرا، منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. تلاحظ أن الإنسان الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتفت إلى قضايا مهمة تتعلق بحياته الأخروية، لأن الإنسان لم يصنع لهذه الدنيا ولم يخلق لهذه الدنيا فحسب، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذه الدنيا مزرعة للآخرة، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: الدنيا مزرعة للآخرة. حينئذ يلتفت هذا الإنسان إلى زرعه وإلى عمله وما يصنعه في هذه الحياة الدنيا، ثم يلتفت أنه مراقب من قبل الله وأنه محاسب من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما لو قال: إلهي إنما صدر مني من المعاصي وما صدر مني من الذنب إنما كان من قضائك وقدرك، حينئذ يقال لك: لا حجة لك في ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. لأن القضاء والقدر ليس معنى ذلك أنك مجبور على ما تفعل، لأننا لو قلنا بالجبر أعوذ بالله، نعم يقبح حينئذ التكليف وتقبح حينئذ العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر مع مشيئة الإنسان، يعني ذكر لك الحسنات وذكر السيئات ثم وضع قدرك في لوح محفوظ، سبق فعلك صحيح، ولكن يبقى التأكيد لذلك القدر هو بإرادتك أنت تفعل الخير أنت تفعل الشر لا سامح الله. فحينئذ إذا أنت فعلت بإرادتك، لأن أعطاك القوة وأعطاك الاختيار وأعطاك المجال وفسح لك الأمور لأجل أن تختار، وهديناه النجدين، ولكن مع ذلك فإن ذلك القضاء لا حجة لك في التخلص منه والتخلص من إلزام حكم الله سبحانه وتعالى. تقول: ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. البلاء المقصود في هذا الدعاء الشريف البلاء الذي ينزل على الإنسان بذنبه، كما سبق وأن بينا أن الذنوب التي تصدر من الإنسان لها آثار تكوينية مرتبطة بذلك الذنب. فحينئذ إذا أذنب العبد شاء أو لم يشأ، حينئذ يتعلق الأثر التكويني من عدم استجابة الدعاء مثلا، أو من الطرد من رحمة الله، أو ما شاكل ذلك من الأمور. ولذلك لا بد أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطلب مغفرة الذنب، ولكن هذه المغفرة التي تطلبها عليك أن تلتفت لا أن تتخلص من العقوبة الأخروية فحسب، وإنما تطلب من الله تعالى أن يرفع الأثر التكويني أيضا لهذا الذنب الذي صدر منك، أن تدعو الله أن يرفع الأثر التكويني لهذا الذنب الذي صدر منك حتى يرفع عنك البلاء الذي وقعت فيه وبه نتيجة اختيارك المعصية. ولكن بعد ذلك فاعلم إن الله يحب عباده، وإن الله سبحانه وتعالى يدعو دائما عباده إليه وإن أفرطوا في المعصية وإن تاهوا في المعاصي، ولكن يقول لهم كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا التوجه إلى العباد وهذا الخطاب إلى العباد: تعالوا إلي عبادي وإن أسرفتم وإن ارتكبتم الأشياء الكثيرة، لأن الله لا يحب القنوط من رحمته، كما قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من الله حرام في الشريعة الإسلامية، وإنما لا بد أن يرجع العبد، فإذا رجع تقول: قد أتيتك إلهي، دعوتني، أنت دعوتني إلى المجيء، إلى العودة إليك إلهي، أنت تحب العائدين، لذلك تقول في كتابك إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، يعني إنك تحب من يتوب ويعود إليك. فتقول: يا إلهي، أنا الآن وقفت على بابك يا إلهي، قد أتيتك يا إلهي، بعدما أعترف، نعم أعترف بتقصيري وإسرافي على نفسي، قصرت في إقامة حقوقك وحدودك، وأسرفت على نفسي، جئت بالبلاء والمصائب نتيجة الذنوب التي ارتكبتها، ولكني عدت إليك في أي حال، عدت عودة نادم منكسر. الانكسار هنا لم يكن الانكسار بشخصية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن أن يكون قوي، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وإنما الانكسار هنا أمام الله سبحانه وتعالى، وتعترف بأنك ضعيف، مستقيلا تطلب الإقالة والعفو، مستغفرا تطلب الغفران والتوبة، منيبا يعني رجعت مرة أخرى، مقرا قد اعترفت بذنوبك، مذعنا أذعنت للأمر الواقع وهو ضعفك وقوة الله، ولا بد لأجل أن يرحمك الله من العودة إليه، مذعنا معترفا لا أجد مفرا. طبعا أي مفر، أي مفزع إليك وإلي بعدما صدر هذا الذي مني ومنك؟ ليس هناك مفر إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السلام دعاء آخر يقول: وإلى من الفرار من الذنوب، يعني إلى من أفر من ذنوبي وتخلص؟ إنما تتخلص من الذنوب بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فررت إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ تقول: ولا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فادخلنا في سعة رحمتك.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.